مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نود أن نعرف ما هي أوجه الاختلاف بين قداسة كونياك والأنبا غرغوريوس. أنا عارف سؤال محرج لكن هكلمكم عنه بصراحة بنفس الأسلوب الذي تعرفونه عني باستمرار. على الأقل أختلف معه في أمرين وهو يعرف ذلك. أختلف معه في أمرين: الأمر الأول مسألة الأرواح، والأمر الثاني كثير من مسائل الأحوال الشخصية في الزيجات المحرمة وما إلى ذلك. أول مرة من المرات بدأت أرد شوي على المواضيع دي إن نيافت مرة نشر مقالة في جريدة وطني قال فيها إن الروح تجول حول الجسد اللي خرجت منه 3 أيام، يعني ما تصعدش على طول، تقول 3 أيام. وعلشان كده الكاهن بيجي في اليوم الثالث لكي يطرد الروح من البيت، وبيقول إن هذه الأرواح أرواح متمردة ومتلكئة ترفض الذهاب إلى مستقرها الأبدي. الكلام ده اللي بقوله لكم تلاقوه في كتب بتاعت أسئلة يجاب عليها بالعامية. ويأتي الكاهن لكي يخرجها من البيت كما تخرج الأرواح النجسة بالقوة، روح متمردة ومش عايزة تخرج. وبعدين قال هذه الأرواح ممكن أن تتجسد في أشباح وتزعج الناس، وإنها ممكن تعمل كده في الظلمة، لكن النور يشتت هذه الأرواح، فلذلك في حجرة الميت بيحطوا شمعة أو لمبة أو أي نور من النور. والكلام ده موجود برضه في الكتب تستطيعوا تقروه. أنا فاكر إني في الرد على هذه النقطة مرة رديت بأسلوب سهل خالص وهادئ جدا ولا يجرح أحد. أثناء كلامي عن كلمات المسيح على الصليب، أشكر الأخت اللي جابت لي الكتاب ده، كتاب كلمات المسيح على الصليب كان ترجم في ألمانيا إلى اللغة الألمانية فجابوا لي بعض النسخ منه. قلت في حكاية اليوم تكون معي في الفردوس إن أهو في نفس اليوم راح ما قعدتش روحه تلف 3 أيام كما يقول البعض. سكتنا على كده. ففي إحدى المرات رد على هذه النقطة وقال: مين من الناس وصل إلى مستوى اللص اليمين اللي المسيح قال له اليوم تكون معه في الفردوس؟ وإن حكاية اللص اليمين ده مستوى كبير، لكن الناس الباقيين الروح بتيجي. فأنا قلت مش معقول إن الكاهن بيجي في اليوم الثالث يصلي لصرف الروح. ده اعتقاد عنده اتكلم فيه كتير جدا وأنا غير موافق عليه إطلاقا. لما احنا نيجي نقول إن الكاهن بيجي يصلي علشان يطرد الروح، يبقى معنى كده إن لما يجي الكاهن في اليوم الثالث يصلي بيقول الأرواح البرة بتروح على طول، بس دي الأرواح المتلكئة. يبقى الناس يقولوا لي: يا أبونا سعيكم مشكور، الراجل بتاعنا كان راجل طيب وروحه راحت على الفردوس على طول، ومش عايزينك تيجي تطرده من البيت بالقوة. كمان احنا بنصلي صلاة الثالث على جميع الموتى، فهل جميع الموتى أو المنتقلين أرواحهم متلكئة ومتمردة وهنيجي نخرجكم بالقوة؟ أيضا لا نقول إطلاقا في الصلاة على الموتى اخرج ايها الروح النجس، زي ما بنقول في المعمودية. حكاية الروح تتجسد في اشباح ده موضوع تاني خليه على جنب. وبعدين قلت للناس ماذا قالت قوانين الرسل عن اليوم الثالث. قوانين الكنيسة بتقول تصلي على الميت يوم وفاته وتصلي عليه في اليوم الثالث، لأن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، وتصلي عليه في اليوم الأربعين لأن المسيح صعد إلى السموات في اليوم الأربعين إلى آخره. فقلت إن الكنيسة لكي تعزي أهل الميت، إن الميت بتاعهم ده لم يمت تماما وإنما هيقوم في اليوم الأخير، وإن ده ليس موتا لعبيدك بل انتقال، بتيجي في اليوم الثالث وتقرأ عليهم فصولا في قيامة الأموات. ولذلك لما تيجوا تقروا فصول الثالث تلاقيها فصول في قيامة الأموات وليست فصولا في طرد الشياطين أو طرد الأرواح النجسة. ولكن ربما يظن البعض إن الميت بتاعه له أخطاء معينة فهيقوم يروح فين، فمعها في قراءات التانية كلام عن مغفرة الخطايا وكلام عن حاجات زي كده علشان يبقى فيه قيامة وفيه مغفرة وفيه توبة، أم تعزية للميت، تعزية لأهل الميت في موت الإنسان بتاعه. لكن ما حدش قال إن بيجي الكاهن عشان يطرد الروح المتلكئة والمتمردة. وحكاية متلكئة ومتمردة دي ما تفهمهاش أبدا، في روح متمردة هتخرج عن تخرج، تقول له مانيش خارجة، مش خارجة ازاي بقى، من يملك انه يتمرد على ربنا؟ ده كلام بيقولوه بتوع علم الأرواح، لكن ما نقولوش في اللاهوت أبدا. وبعدين دي مسألة. جينا بعدين في سؤال تاني ان أرواح التوائم تخش في قطط، ودي مقالة طويلة ردينا عليها. وبعدين موضوع تاني ان الأرواح، أرواح الأطفال، أرواح الأطفال، في أطفال موهوبين، أطفال إيه؟ موهوبين. فجايز طفل عنده موهبة كبيرة في الموسيقى، طفل عنده موهبة كبيرة في الشعر، عنده موهبة في حاجات تانية في الرسم، يقول لك ده لازم روح قبل كده من اللي ماتوا دخلت فيه. ففي واحد دخلت فيه روح بيتهوفن، واحد دخلت فيه روح موزارت، روح دخلت فيه حاجات زي كده. ده كلام الأطفال الموهوبين هتخش في حكاية إن أرواح تخش في أجساد. وهذا الأمر أنا قلت لكم هدرسكم حكاية الأرواح، وإن شاء الله هطلع كتاب وهدرس فيه الأرواح. وبعدين آيات من الكتاب المقدس تتاخد في إثبات هذا الكلام، زي مثلا هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه، حكاية المولود أعمى في يوحنا إصحاح 9، يقول لك كلمة هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه حتى ولد أعمى، يبقى أخطأ قبل ما يولد، يبقى أخطأ في حياة سابقة. أخطأ في حياة سابقة اللي بيسموها علماء الأرواح pre-existence، يعني الوجود السابق. وأنا رديت على السؤال ده في مجلة الكراسة. حاجات كثيرة جدا في الأرواح تخش 10-20 بند، إن شاء الله هدرسكم الكلام ده. لكن عايز أقول إن هذه الآيات التي تستخدم هي نفس الآيات التي يستخدمونها علماء الأرواح مسيحيين كانوا أو مسلمين لكي يقنعوا الناس بإن المسائل بتاعة علم الأرواح اللي عندهم مسائل يثبتها الدين من الناحيتين. دي مسائل احنا مختلفين فيها وليها تفاصيل كثيرة مش وقتها، لكن انا هدرسكم علم الأرواح بتفصيل. وانا ما عنديش غير الآيات ولما الآيات نختلف على تفسيرها ناخد تفسير الآباء القديسين للآيات. هو ده اللي عندنا. في برضو مسألة ينادي بها اللي يسميها reincarnation. reincarnation يعني عودة التجسد، يعني إنسان يعود إلى التجسد مرة أخرى. فممكن إن إنسان روحه بعد الموت، بعد ما بقت 3 أيام بقت 40 بقت أكثر، ممكن تعود متجسدة في إنسان آخر. تعود إيه؟ متجسدة في إنسان آخر، يسموها reincarnation. ونفس reincarnation والعودة على التجسد، عبد العزيز جادو ألف كتاب عليه اسمه عودة التجسد. ممكن عودة التجسد دي كلام موجود عند الهنود، موجود عند الناس بتوع الشرق الثاني، عند بوذيين، عند غيره. لكن المسيحية ما بتقولش كده. دي مسألة عقائدية بنختلف فيها، مسألة أحوال الشخصية، زي مثلا قوانين الكنيسة لا تسمح بزواج امرأة من أخو زوجها أو رجل من أخت زوجته. دي بنختلف فيها بشكل كبير، لدرجة إن احنا نيجي في المركز الكريكي نمنع هذه الزيجة، فنلاقيه هو راح بعت تصريح إن هذه الزيجة قانونية، ونخش في إشكالات الناس عارفينها. مرة واحد في الفيوم أخذ تصريح بأنه يبقى عديل أبوه، يعني أبوه اتجوز الأخت الكبيرة وهو ممكن ياخد الأخت الصغيرة. تصوروا في الحالة دي، افرض ده خلف ولد وده خلف بنت مثلا، فالواد اللي يخلفه الأب يبقى أخو الأب، يبقى أخو إيه؟ الأب، يبقى عم البنت اللي خلفها الأب، وفي نفس الوقت تبقى بنت خالته، كبنت خالته يتجوزها كعمها ما يتجوزهاش. هنخش كقاعدة عندنا في الأحوال الشخصية إن أي زيجة تسبب اختلافاً، تسبب تشويشاً في الأنساب لا يمكن أبدا. وبعدين في الموضوع ده استعين في بعض الأوقات بتثنية 25، بتثنية ايه 25. افتكر في يوم من المرات، معروف ان الحلوان كان فيها زيجات اخر لخبطة ايام انبا بولس، وبعدين لما انا جيت بعت جواب لكهنة حلوان عن القواعد المضبوطة، وقلت لابد تتأكدوا ان مفيش اسباب مانعة للزواج سواء بالقرابة او غير القرابة، ومثل ان الواحد يتجوز اخت مراته المتوفاة او واحدة تتجوز اخو زوجها. لان اللي بيحصل لما الزوجين بيبقوا واحد، ليسوا بعد اثنين بل واحد، بيبقوا اقارب الزوجة كأنهم اقارب للزوج، واقارب الزوج كأنهم اقارب للزوج. فامه مثلا تبقى بالانجليزي يسموها mother in law، يعني الام حسب الشريعة، واخوه يبقى brother in law. فازاي اخوه حسب الشريعة تتجوزه؟ المهم ان انا 12 دي في الكرازة، فوجدت خطابا شديد اللهجة جدا جدا جدا، ان دي مخالفة للكتاب المقدس، وازاي الكتاب المقدس بيقول لا تصر زوجته لآخر، إنما يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها زوج ويقوم لها بواجب أخو زوج. فإزاي نمنع الحاجات دي؟ أفتكر كان الجواب ده وأنا رايح الاجتماع، قلت طبعا هرد على السؤال ده في الاجتماع، ورديت عليه يوم الأربع ونشرته في الكراسة. أنا ما أعتقده، بتكلم عليه بصراحة، وبعدين قلت الكلام ده في حذف من أوله وحذف من آخره. نشوف إيه اللي موجود في تثنية 25 ونشوف ما معنى إن واحد يتجوز، وبعدين نقول إن الزواج الأكمل والأفضل والأمثل إن ياخد مرات أخوه أو هي تاخد أخو زوجها. شوفوا يا أخوة مكتوب إيه في تثنية 25 من عدد 5: إذا سكن أخوة معا، إذا سكن إيه أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، يبقى فيه شرط إن مات واحد وليس له إيه ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج، ما نجيبش الأولانية إنه مات وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. يبقى في عندنا شرطين: الأول أن الرجل مات وليس له نسل، فلكي لا يمحى اسمه وبالتالي يمحى ميراثه وكل حاجة، فيبقى أخو الزوج ياخد مراته والابن البكر اللي تخلفه يبقى ابن اللي مات مش ابنه هو. يقدر حد دلوقتي يروح مسجل واحد انه ابن اخوه اللي مات ده يعملوه تزوير في اوراق رسميه ودوه السجن؟ ده كلام كان موجود زمان ايام اليهود ما كانوا بيحكموا بشريعه الهيه وحفظ نظام الميراث والأصباط والحاجات دي، ولا ألا يمحى اسم إسرائيل. طب نيجي بقى النقطة، نقول ده يبقى أحسن واحد يعول ولاد أخوه، أحسن واحد يعول ولاد أخوه، ده إذا كان أخوه ليه ولاد يبقى الشريعة تقول لا، مش واخدين بالكم؟ أحسن واحد يعول ولاد أخوه دي إثبات على ان ما يحقش، لان بيقول اذا مات وليس له ايه ولد، فالشرط ان يكون ليس له ولد، والشرط الثاني ان اللي يتولد منه يكون على اسم اخوه. هذا الكلام نفسه هو الذي سأله الصدوقيون للمسيح في متى 22، بيقول في متى 22 بص، أنا بقول لكم الكلام ده من ناحية اللاهوتية عشان تكونوا عارفين الكلام. شوف متى 22 من آية 22: وجاء إليه في ذلك اليوم، جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد، واخدين بالكم الكلام ده؟ إن مات أحد إيه وليس له أولاد، يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. يبقى نفس الشرطين: مات وليس له أولاد، ويتزوج ويقيم نسلا إيه لأخيه. لكن لو أخوه عنده أولاد يقول أعول أولاد أخويا؟ الشريعة لا تسمع الشرط هنا. فكان عندنا 7 أخوة، وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل، تبالكم كلام، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث والسبعة، وأخيرا ماتت المرأة دي اللي خلصت عليهم كلهم. المهم إن إيه، في شرطين: يبقى بدون نسل، وثانيا إيه يترك امرأته لأخيه، والواد البكر اللي اتولد يبقى باسم الأخ. ونفس الكلام في مرقس 12 من آية 14: وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامه، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. ويقيم نسلا لإيه؟ لأخيه. يبقى فيه شرط إنه مات وما عندوش عيال، وتاني حاجة إن الواد اللي اتولد يبقى يقيم نسل لأخيه. مين دلوقتي يتجوز ويقول ابن البكر يبقى ابن أخويا اللي مات، ويطلع له شهادة ميلاد بأنه ابن الراجل اللي مات؟ هل ده معقول؟ دي حاجات انتهت، كانت موجودة زمان وانتهت. وبعدين لما نقول يعول ولاد أخوه يبقى نفس الكلام حتى بتاع زمان مش منطبق. حتى بتاع زمان ايه؟ مش منطبق. او واحدة تقول تتجوز، يعني واحد مرات تموت وياخد اختها، ده على رأي قديس باسيليوس الكبير، قديس باسيليوس الكبير اللي بنصلي بقداسه وناخد منه التحليل، في منع هذا منعا باتا في قوانين باسيليوس، قانون 75 وقانون 87 و86، قانون كثيرة. وبرضو حتى نشرنا دي في كتاب نسكات باسيليوس وقوانينه، قال ازاي الخالة اللي تعتبر ام تتحول الى امرأة اب؟ وانتوا عارفين يعني امرأة اب. وتاني حاجة قال ازاي تصعد على فراش اختها، وحرم هذا الامر تحريما كاملا في قوانينه الكنسية، وحرم هذا الامر ايضا في القانون الاول من قوانين قيصرية الجديدة، وحرم في قوانين كثيرة. ولائحة 38 اللي بيعمل بها في المحاكم دلوقتي، على الرغم من ان فيها تسهيلات كثيرة في الطلاق لا نوافق عليها، لم تصل الى مستوى تحليل الزواج باخت الزوجة او باخو الزوجة، فممنوعين. ومرة واحد من الناس مراته ماتت وحب ياخد اختها، والكنيسة ما صرحتوش، فراح اخد تصريح من نفس النوع من هنا، وبعد شوية ضميره تعبه فراح للمحكمة. المحكمة طبقت اللائحة التي يحكم ببطلان الزواج، وعندي الاسم موجود معايا ونمرة القضية. ليه احنا ندخل نفسنا حاجة زي حاجات من هذا النوع في مسائل عقيدية وكتابية بنختلف فيها؟ هذه المسألة. وفي أمور تانية ساعات بيحصل كده. أنا فاكر مرة طلعت مقالة عنوان إن ملكي صادق هو ربنا وهو أزلي وهو أبدي، ورديت على هذه المقالة وقلت لا، ما حصلش الكلام ده. وعلشان أتأكد أيضا من الموضوع قبل ما اكتب المقالة قلت ملكي صادق موجود في إيه؟ ملكي صادق موجود في المزامير، وملكي صادق موجود في تكوين إصحاح 14، وملكي صادق موجود في عبرانيين إصحاح 7. طب عبرانيين إصحاح 7 فسرها ذهبي الفم، رجعت الذهبي الفم لقيت رأيه من نفس رأيه. أقول إن ملكي صادق ده هو ربنا وهو أزلي وهو أبدي. Anyhow، على أي الحالات مش ده موضوعنا. وأنا مفروض أني أدافع عن الحق الإلهي والتفسير السليم للكتاب، ومن عيوبي أني لا أجامل أحدا في هذا الأمر أيا كان. الكتاب هو الكتاب والتعليم هو التعليم، ولا مجاملة في هذه الأمور. فما تضايقوش من النوع ده، وبلاش انتوا تحشروا نفسكم في الحكاية دي. و وتتعبوا روحكم. ولكن أنا إن شاء الله هطلع كتاب عن الأرواح لدرجة إني في أوقات كثيرة وأنا بسافر للخارج واروح مكتبات أقول لهم ما عندكوش كتب عن reincarnation؟ وإذا وجد كتب أجيب أشوف الناس دول بيقولوا إيه. وإن شاء الله الكتاب اللي هطلعه عن الأرواح والreincarnation هنترجمه برضه إنجليزي. incarnation يعني تجسد، reincarnation يعني عودة التجسد. فأرجو أن أرواحكم بعد عمر طويل بينما تصعد إلى فوق لا ترجع مرة أخرى وتدخل في أشخاص بشريين. يقول ممكن تخش برضو في قطط وممكن تخش في حجر في ماء في غيره. و لمرة قيل في أحد الكتب أن يقال أن روح رمسيس الثاني دخلت في جمال عبد الناصر، موجود في كتب صدقهم. وعشان كده حطوا العملة الأوراق النقدية عليها صورة رمسيس وجابوا تمثال رمسيس في مدنبة بالحديد، لأن ناس أقنعوا جمال عبد الناصر أن هو نفسه رمسيس الثاني عاد إلى لوجو. أوافق الكلام ده إزاي بس يا رب؟ وحاجات كثيرة من القصص اللي من نوع ده. فأنا في هذه الأمور أرى ليس من حقي إنما من واجبي أقول للناس الحقيقة موجودة فين، وكل واحد هو رأى والأمر بيننا، واللي عايز يجاوب يجاوب، واللي عايز يجاوب ايه يجاوب، واللي عايز يثبت الكلام ده مش مظبوط يثبت. وبيني وبينكم ربنا اقصد هذا الكتاب المقدس، وانا يعني بنعمة ربنا احب الكتاب المقدس جدا واحب اياته جدا. ولما اكتب في موضوع مش ادور على الايه، الاقي الايه جاتني لوحديها كده وانا قاعد تروح جاياني. مش اي واحدة، تلاقي كل الايات بتاعت الكتاب ابتدت تيجي 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 واقول اهلا مرحبا بكم، نشتغل من على الاساس. وما فيش بيننا وبين بعض غير الكتاب المقدس وبس. انا لا ليا دخل بابو الخير ولا ليا دخل بعبد العزيز جادو ولا ليا دخل بالله. الراجل ده بتاع كلية الحقوق في الكتب رؤوف عبيد ولا حد من دول. انا ليا دخل بهذا الكتاب فقط، ونشوف جواه ايه. والى جوار الكتاب ده قوانين الكنيسه وتقليد الاباء وتفسير اباء وبس. ما تضايقوش من دي.